نحمد الله سبحانه على ما أولى من النعم وجفا من النقم، نسأله سبحانه أن يوضعنا بشكر نعمه التي أنعمها علينا وعلى والدينا، وأن يعاملنا بفضله ولا يعاملنا بعدله، فإنه سبحانه هو المنعم بكل أنواع الإنعام، فهو الذي أعاننا على ذكره وشكره، وهو الذي هدانا لطاعته، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فالهداية فضل منه ونعمة، وكذلك الإعطاء والمنة والإلهام، كل ذلك محض فضله على عباده. ولأجل ذلك عباداتهم إلهام منه وتوفيق، فهو الذي أعانهم ووفقهم وسددهم وأعانهم وقواهم وجعلهم مطيعين له، ولو شاء لأضلهم ولو شاء لأضلهم جميعا، ولو شاء لهداهم جميعا، وله المشيئة النافذة وله الحكمة البالغة، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ونعمه على عباده لا تحصى، وأياديه عليهم لا تستقصى، فإذا مسهم بالسرور فهو محض فضله، وإذا مسهم بضر فهو ابتلاء منه وامتحان، وفي الصبر على ذلك أجر عظيم. ولذلك يقول بعضهم في بيان الشكر: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله؟ وإن طالت الأيام واتسع العمر، إذا مس بالسراء عم سرورها، وإن مس بالضراء يعقبها الأجر. فالعبد إذا قال الحمد لله فهذه نعمة ألهمه الله وأعانه أن حمده، فهذه النعمة التي هي الإلهام تحتاج إلى نعمة أخرى يشكرها بها. فإذا قال أشكر الله أو الشكر لله فهذه نعمة أخرى تستدعي أن يشكر الله عليها. فإذا قال ربي لك الحمد فهذه نعمة أخرى تستدعي أن يشكرها. وكذلك إذا ذكر الله وكبره وسبحه واستغفره، كل ذلك نعم منه، وكل نعمة فلها حق، لها حق أن تشكر ولا تكفر. ولأجل ذلك كانت له النعمة على عباده وله الفضل عليهم، كما مر بنا أنه لو عذب أهل سماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، وذلك بأنه لا يظلم أحدا، فلا يعذبهم إلا على تقصير منهم، أي تقصير في شكر غنم، ولو حاسبهم على أعمالهم ولو كانت أنهال الجبال لم تقاوم أصغر نعمة عليهم، لم تقاوم أصغر نعمة من بها عليهم، سواء نعمة حسية كأسماعهم وعقولهم وألسنتهم وقواتهم، أو نعم معنوية كهدايتهم وتعليمهم وفطرتهم الحسنة ونحو ذلك، فإنه لو حاسبهم على هذا العطاء لعذبهم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحساب اليسير في قول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، أن ذلك حساب الأرض أن تعرض عليهم أعمالهم دون أن يناقشوا فيها. ولذلك يقول إن من نوقش الحساب عذب، من ناقشه الله الحساب على دقيق النعم وجليلها وعلى دقيق الأعمال وجليلها وصغيرها وكبيرها، فإنها وإن كانت حسناته أمثال الجبال لا تقوم أمام أصغر نعم الله عز وجل عليه. فإذا لا بد إذا حاسبهم حسابا شديدا عسيرا أن يعذبهم. ومر بنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم عمله الجنة، أو لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. هذا وهو سيد الخلق وسيد العالمين العاملين الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والذي كان يقوم الليل حتى تفطرت قدماه ويقول أفلا أكون عبدا شكورا، ومع ذلك أخبر أنه بحاجة إلى رحمة الله. إذن فنحن أولى، نحن أولى بأن نحتقر أعمالنا، نحن أولى بأن نظهر فقرنا وفاقتنا، نحن أولى بأن نصغر أنفسنا، نحن أولى بأن نتضاعف عند ربنا، نظهر الضعف، نظهر الفقر، نظهر الفاقة، نظهر العجز، نظهر الذل، الذل الذي نحتاج معه إلى التقوية، والذنوب التي نحتاج معها إلى المغفرة، والتقصير الذي نحتاج معه إلى العفو. فإذا لم يتلاف عباده بعفوه فإنهم هالكون. ولذلك لا ينبغي لنا أن نزكي أنفسنا ونتمدح بكثرة أعمالنا ونقول نحن أكثر من فلان، نحن أكثر عملا، نحن أكثر حسنات من هذا وهذا، نحن الذين عملوا وعملوا. فإن هذه التزكية قد تكون سببا لحبوط العمل وبطلان ثوابه. ولأجل ذلك يقول الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم، أي لا تمدحوها وتفتخروا بأعمالكم، بل الله يزكي من يشاء، فهو الذي يمدح من يشاء ومن يستحق المدح. يتلو على هذا فليحتقر المسلم عمله حتى يحصل له مضاعفة الله له، وليطلب من ربه المغفرة، وليدخل عليه من باب الذل والاستقرار. وربنا سبحانه عند المنكسرة قلوبهم من أجله. والواصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم للأموات. اتفق أهل السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين: أحدهما ما تسبب إليه الميت في حياته، والثاني دعاء المسلمين واستغفارهم له، والصدقة والحج على نزاع فيما يصل إليه من ثواب الحج. فعن محمد بن الحسن أنه إنما يصل إلى الميت ثواب النفقة والحج للحاج، وعند عامة العلماء ثواب الحج للمحجوب عنه، وهو الصحيح. واختلف في العبادات البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر. فذهب أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف إلى وصولها، والمشهور من مذهب الشافعي ومالك عدم وصولها. وذهب بعض أهل البدع من الكلام إلى عدم وصول شيء البتة، لا الدعاء ولا غيره. وقولهم مردود من الكتاب والسنة، لكنهم استدلوا بالمتشابه من قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله: ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، وقوله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. فأخبر أنه إنما ينتفع بما كان تسبب فيه في الحياة، وما لم يكن تسبب فيه في الحياة فهو منقطع عنه. واستدل المقتصرون على وصول العبادات التي لا تدخلها النيابة بحال كالإسلام والصلاة والصوم وقراءة القرآن، وأنه يختص ثوابها بفاعله لا يتعداه، كما أنه في الحياة لا يفعله أحد عن أحد ولا ينوب فيه عن فاعله غيره، بما روى النسائي بسنده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة.
هذا موضوع آخر بعد منتهى الكلام هذا ما يتعلق بالقضاء والقدر وما أشبهه، تكلم أو أتى الطحاوي رحمه الله بهذه العبادة، وذلك رد على بعض المبتدعة. هذه العبارة رد على بعض المبتدعة كما سمعنا، وهي: هل ينتفع الأحياء الأموات بشيء من أعمال الأحياء أم لا؟ الأموات صحيح أنهم قد طويت صحف أعمالهم وقد ختم عليها، فلا يستطيعون زيادة في الحسنات ولا نقصا من السيئات، وذلك لأنهم أنهوا حياتهم ودخلوا في عالم البرزخ الذي هو أول منازل الآخرة، فكأنهم ختم على أعمالهم. ولكن الأحياء قد يهدون إليهم بعض الأعمال، هذه الأعمال التي يهديها إليهم الأحياء إما أن تكون أعمالا بدنية أو أعمالا قولية أو أعمالا مالية. فالأعمال البدنية كالصلاة والصوم والطواف وما أشبهها، والأعمال المالية كالصدقات والنفقات والأضاحي وما أشبهها، والأعمال القولية كالدعاء والذكر والاستغفار وما أشبهها. فلا شك أنهم ينتفعون بالدعاء بأن يدعو لهم الأحياء. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. نحن ندعو بهذا، ندعو للذين سبقونا بالإيمان ولو لم نعرفهم، ولو كان بيننا وبينهم مئة سنة أو مئات أو ألوف، ولو كانوا لا ينتفعون بهذا الدعاء لم يكن له أثر. فدل ذلك على أنه مشروع وأنه ينفعهم. وسيأتينا أنهم ينتفعون بالصلاة عليهم، الصلاة على الميت أول شيء يزود به، ولو لم يكن له أجر فيها ونفع لم تشرع. فإذا هذا من الذي ينتفعون به وهو الدعاء لهم. وكذلك أيضا الأعمال التي كانوا سببا فيها تبقى لهم، يبقى لهم أجرها. فإذا تصدق أحدهم بصدقة واستمرت تلك الصدقة فإن الأجر مستمر. وذلك مثل الأحداث والأوقات التي تكون مهمة التي ينتفع بها، فهذه يصل أجرهم إليها. وهكذا البيوت التي ينتفع بها كالمساجد، إذا بنى مسجدا فإنه يأتيه أجره ولو بعد موته بمئة سنة أو أكثر ما دام يصلى في هذا المسجد. وهكذا إذا بنى مدرسة لتحفيظ القرآن أو لطلب العلم النافع فإن ذلك أيضا يجري عليه أجره، وهو معنى قوله صدقة جارية. وكذلك غلات الأوقاف، يجعل غلة هذا الوقت في صدقات أو في جهاد، يعني في أسلحة للمجاهدين ونحوهم، كان ذلك أيضا من النفقة النافعة التي يأتي إليه أجرها بعد موته. وكذلك إذا كان قد أورث علما ينتفع به، إذا ألف كتبا كتبها وجعل فيها علوما نافعة فإنه ما دام يقرأ فيها ويدعى له ويدعى لمن ألفها وكتبها فلا شك أن ذلك مما يستمر أجره عليها. وهكذا إذا نشر علما كما إذا كتب أو طبع مصاحف ونشرها أو كتب علما طبعها وأنفق عليها ونشرها وصار ينتفع بها وتقرأ ويدعى لمن نشرها لا شك أن ذلك من النفقات المالية التي يستمر أجرها له بعد موته. وكذلك كل إنسان كان متسببا في عمل من الأعمال النافعة ذكر من ذلك مثلا الأحداث التي في الطرق ينتفع بها كالمياه التي يشرب منها أبناء السبيل ونحوهم وحفر الآبار التي ينتفع بها المارة ونحوهم وإجراء الأنهار وإصلاح الطرق التي يمر بها المسلمون وينتفعون بها وإضاءتها مثلا إذا احتاجت إلى إضاءة وتنوير وجعل المرافق فيها كالمياه والماء ينتفع بها كل ذلك من الأعمال الخيرية التي إذا فعل احتسابا كان له أجر. وهكذا أيضا إذا جعل غلة أوقافه في تجهيز الأموات وحفر القبور وتحنيط الميت وتغسيله مثلا وقيمة الأكفان وما أشبهها فإن ذلك أيضا من الأعمال الصالحة فيستمر له بذلك أجرا ولو بعد موته بعشرات السنين وذلك لأن هذا مما أنفق فيه. وقد سمعنا الحديث الذي قال فيه لا يصومن أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد ولكن ذلك محمول على الأحياء. الأحياء القادرون لا يجوز لأحدهم أن ينوب عن أحد فلا تقل لولدك نصل عني الظهر أو العصر أو نحو ذلك ولو كان ولدك لا بد أن هذه العبادة تتعلق ببدنك فلا ينوب فيها عنك أحد. وكذلك لو أحرمت بنسك فلا تقل لولدك أو لعبدك قف عني طواف الإفاضة أو قف عني بعرفة أو نحو ذلك فإن هذا عمل بدني لا يقوم فيه أحد عن أحد. وكذلك إذا كنت قادرا فلا تقل مثلا صم عني هذا اليوم من رمضان أو صم عني هذا الشهر لا يجوز ذلك. فلا يجوز التوكيل في مثل هذه الأعمال لأنها متعلقة بالبدن ولأن الحكمة فيها أن يخضع ذلك العامل ببدنه وأن يشعر بذله واستضعافه بين يدي ربه فإذا كان المتذلل غيره لن يتأثر بذلك. فإذا الحكمة في شرعية الصلاة أن المصلي يخضع ويخشع ويتواضع ولا يحصل له أجر إذا تواضع غيره بل ذلك التواضع يحصل للمتواضع لا يحصل له. ولو قال أهديت صلاتي لك لم يجوز وذلك لأنه لا بد أن يكون إهداؤه لا بد أن يكون عمله من نفسه. وكذلك الحكمة في الصيام حصول ألم الجوع والجهد والظمى والصبر على ذلك. وإذا كان هو يأكل ويشرب ويتمتع والذي صام غيره لم تحصل المصلحة التي هي تأثره بهذا الصيام، فيكون أجر الصائم أجر الصيام لمن صامه لا له، وإن كان في ذلك استهناء كما سيأتي.
والدليل على انتفاء الميت بغير ما تسبب فيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والقياس الصحيح. أما الكتاب فقال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فأثنى عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم، فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء، وقد دل على انتفاع الميت بالدعاء إجماع الأمة على الدعاء له في صلاة الجنازة. والذرية التي وردت بها السنة في صلاة الجنازة مستفيضة، وكذا الدعاء له بعد الدفن. ففي سنن أبي داود من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وكذلك الدعاء له عند زيارة قبور، الدعاء لهم عند زيارة قبورهم، كما في صحيح مسلم من حديث بريدة بن الحصين قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول السلام عليكم على الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي صحيح مسلم أيضا عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف أقول لهم يا رسول الله، قال: قول السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقيمين منا ومنكم والمستاخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وأما وصول ثواب الصدقة ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإني أشهدك أن حائط المخرف صدقة عنها، وأمثال ذلك كثيرة في السنة. وأما وصول ثواب الصوم ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وله نظائر في الصحيح. ولكن أبو حنيفة رحمه الله قال: بالإطعام عن الميت دون الصيام عنه، لحديث ابن عباس المتقدم، والكلام على ذلك معروف. وأما وصول ثواب الحج ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فاقض الذي له فإن الله أحق بالوفاء. ونظائره أيضا كثيرة. وأجمع المسلمون على أن قضاء الدين يسقطه من ذمة الميت ولو كان من أجنبي ومن غير سلكته. وقد دل على ذلك حديث أبي قتادة حيث ضمن الدينارين عن الميت، فلما قضاهما قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلدته. وكل ذلك جار على قواعد الشرع وهو محل القياس، فإن الثواب حق العامل إذا فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك، كما لم يمنع من هبة ماله في حياته وإبرائه له منه بعد وفاته. وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة ونحوها من العبادات البدنية. يوضحه أن الصوم كف النفس عن المفطرات بالنية، وقد نص الشارع على وصول ثوابه إلى الميت، فكيف بالقراءة التي هي عمل ونية؟
هذه أدلة. لمن قال بأنه ينتفع الميت بأعمال الحي التي يهديها له، فانتفاعه بالأقوال الذكر إذا أهدي له، وكذلك الاستغفار له والدعاء له وما أشبه ذلك دليله هذه الأحاديث. ولو كانت جاءت في الاستغفار للأموات وجاءت في الدعاء لهم، وذلك لأن دعوة المسلم لأخيه بظاهر الغيب مستجابة. وقد ورد أن ملكا يقول إذا دعوت لأخيك الغائب يقول آمين ولك بمثل، وسواء كان ذلك الذي دعوت له حيا أو ميتا. وكذلك أيضا أخبر الله تعالى بأن الملائكة تستغفر للمؤمنين، فدل على أنهم ينتفعون بأعمال غيرهم، وذلك لأن هذا العمل الذي يهدى إليهم يعتبر تبرعا من ذلك العمل. فإذا دعا لك فإنه تبرع لك، وإذا استغفر لك فإنه متبرع لك، فلا يدخل ذلك في الآية التي استدل بها المانعون من المبتدعة، وهي قول الله تعالى في سورة النجم: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. كثيرا ما يستدل بهذه الآية بعض المتأخرين الذين يمنعون من الإهداء إلى الأموات، ويمنعون الأضحية عنهم، ويمنعون القراءة لهم أو نحو ذلك. ولا شك أن الآية إنما فيها الملكية، أي لا يملك الإنسان إلا سعيه، أما سعي غيره فلا يقدر عليه، فلا يقدر الميت أن يأخذ من أعمال أولاده، ولا يقدر أن يأخذ من أعمال زوجاته، ولو كانوا أحب إليه أو يحبونه. ولعل هذا أيضا في الدار الآخرة، ورد في تفسير قول الله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أنه يلقى الرجل ولده فيقول: يا ابني أنا خير أب لك، أنا الذي أعطيتك، أنا الذي نفعتك ورميتك، فيقول صدقت ونعم الآن، فيقول إني بحاجة إلى حسنة أو حسنات ليثقل بها ميزاني، فيقول الابن وأنا بحاجة إلى ما أنت بحاجة له نفسي نفسي، ويأتي إلى زوجته فيذكرها صحبته ثم يسألها حسنة أو حسنات فتمتنع وتقول أريدها لنفسي أخشى أن يخف ميزاني، وهكذا. ففيها الدار الآخرة لا ينتفع أحد إلا بعمله الذي بعث وهو له، وأما في الدنيا فلا مانع من أن يهدي الحي للميت، ومن أن يعطيه، ومن أن يتصدق عنه ويدعو له، لا مانع من ذلك حيث أنه تبرع بذلك. سمعنا الأدلة في الدعاء إلى الميت، فمنها الدعاء في الصلاة عليه. في سنن أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأحلصوا له الدعاء، أي ادعوا له وأنتم صادقون بالدعوات الجامعة. وفي صحيح مسلم وغيره حديث عوف بن مالك أنه صلى الله عليه وسلم وصلى على ميت يقول عوف: فحفظت من دعائه قوله: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. يقول عوف: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. وهذا تعليم منه لأمته أن يدعو بمثل هذه الدعوات، وإن لم تكن معينة مخصصة بل يدعو بها وبما يماثلها. ولو كان ذلك لا ينفع الميت لم تشرع هذه الصلاة التي هي صلاة الجنازة. وكذلك بعد الموت وبعد الدفن، سمعنا أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه أن يسألوا له التثبيت، ويقول إنه الآن يسأل، يعني يقول: اللهم ثبته بقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أو اللهم ثبته عند اللقاء وما أشبه ذلك، فدل على أنه ينتفع بذلك. كذلك أيضا سمعنا الدعاء للأموات عند زيارتهم في قبورهم، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم، والسلام دعاء، ولو كانوا صالحين فينتفعون بهذا السلام، يقولون: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا لأجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. فهذا دعاء لهم بالمغفرة ودعاء لهم بالعافية، فدل على أنهم ينتفعون بذلك وأنهم محتاجون إليه. ولا شك أنهم يأتيهم من دعوات الأحياء حسنات كثيرة ينتفعون بها ويزداد بها حسناتهم. والقصص في ذلك كثيرة مشهورة، أشار إليها كثير من العلماء ومن أراد الاطلاع والتوسع فليقرأ كتاب الروح لابن القيم رحمه الله، فإنه استوفى ما يتعلق بهذه المسائل، ولعل الشارح لخص هذا منه، وكذلك لابن تلميذه ابن رجب كتابه الذي سماه أحوال القبور في أحوال أهلها إلى النشور، وكلها موجودة مشتهرة. لا شك أيضا أنه تكلم فيه عن هذه المسائل وأوضح ما يقال فيها. كذلك أيضا سمعنا ما يتعلق بالأعمال البدنية التي يعملها الحي عن الميت، فمنها الصيام عن الميت. فيه خلاف، فذهب الإمام أحمد المشهور عنه إلى أنه لا يصوم عنه إلا النذر، فلا يصوم عنه أيام رمضان، وذلك لأن في الحديث أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال نعم، ثم شبه ذلك بالدين وقال لو كان على أمك دائما فقضيته أيجزئ ذلك، فشبه الصوم الذي عليها بالدين. ولما كان فيه صوم نذر خصه أحمد بالنذر ومنع صيام الفرض، واستدل بالحديث الذي سمعنا وهو قوله لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. وقد عرفنا أن هذا الحديث محمول على الأحياء، بمعنى لا يصوم حي عن حي ولا يصلي حي عن حي، لأن الأموات. فقد صح لنا هذا الحديث، وصح لنا أيضا حديث عائشة الذي سمعنا من مات وعليه صيام صام عنه وليه، ولم يخص ذلك بنذر ولا بفرض، فدل على أنه من المشروعات أن يصام عنه القضاء ونحو ذلك. وإذا أطعموا عنه أجزأ ذلك، سواء كان الدين الذي عليه فرضا أو نذرا. وأما النفل عنه، أن تصوم يوما نفلا وتقول اللهم اجعل ثوابه لوالدي أو لوالدتي أو نحو ذلك، فهذا محل خلاف أيضا. ولعل قياس الأدلة أنه جائز ما دام سقط عنه الفرض بتطوعك عنه، ولعل السبب في ذلك أنك مأجور على هذا الصيام ولو كان عملا بدنيا، وقد أهديت أجرك بقليلك هذا تطوعا واختيارا، فما المانع أن يكون أجره له؟ هذا بالنسبة إلى الصيام. وكذا يقال أيضا في الصلاة، إذا أهدى صلاة له وإن لم يكن ذلك مشهورا. وأما الصدقات فلا شك في وصولها، فإن كانت من الميت فهي الأحباس التي يوصي بها، وإن كانت تبرعا من الحي فلا شك أيضا في أنه يصله أجرها. إذا تصدقت عنه صدقة خاصة كصدقة في وقت الأضحية التي تسمى الأضحية، وكذلك الصدقة في رمضان بطعام مثلا أو بلحم أو بكسوة على مستحق أو بنقود ينتفع بها، وجعلت أجرها لأخيك أو لأبيك، فإنه ينتفع بذلك ويصل إليه أجرا. وكذلك أيضا كل الأعمال المالية ونحوها. أما العمل الذي يتكون من المال والعمل كالحج يتركب من أمرين: عمل بدني وعمل مالي. فالبدني هو ركوب هذا الحاج وتعبه في سفره وكذلك إحرامه وطوافه ووقوفه ورميه وما أشبه ذلك. أن العمل المالي فهو نفقاته، نفقة أجرة الركوب، وكذلك نفقته في ذهابه وإيابه، وكذلك ذبيحته التي يذبحها كفدية، هذه أعمال مالية. فإن كانت هذه الأعمال، هذا المال من الميت أو من تركته إذا أوصى بها أو نحو ذلك، فإن أعمال هذا العامل تكون لذلك الميت، حيث أن هذا المال هو الذي وصل بسببه إلى تلك المشاعر، فكأنه لم يكن يقوى على الوصول إليها إلا بهذا المال. إنسان عاجز عن أن يصل إلى مكة لقلة المال، فلما أخذ هذا المال قوي دفع منه العذرة ودفع منه النفقة ودفع منه الأضحية وما أشبه ذلك، فكان ذلك إنسابا متسللا عن هذا المال، فكان أجره لصاحب المال. فلأجل ذلك يقولون تصح الاستنابة في الحج والأجر للمحجوج عنه الذي دفع المال. والناس على هذا، ونقول تعليقا على هذا وإن كنا قد علقنا عليه موضوع آخر: إن الذي يحج بدلا عن غيره بمال يأخذه لا يجوز له ذلك إلا إذا كان عاجزا عن الحج ببدنه، عاجزا عن الحج بماله، يعني كالفقير الذي لا يستطيع الوصول إلى مكة لفقره، فيأخذ هذا المال لينفق منه حتى يصل إلى المشاغل ويؤدي تلك المناسك. فهذا هو الذي يؤجر على حجه ويكون الأجر الأصلي لصاحب المال.